نزلت عليه أمطار القرآن زواجه ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة إذا نزل عليها المطر فأثمر الإيمان بالله وتطهر من أدناس المعاصي والكفر وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه وكل خصلة حسنة يظهرها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلات والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكلمة الجميلة. هذا الذي حضر أيها البلد الذي حضر كالبلد الذي يكون سرحا خبيثا لا يخرج لا يخوض نباته ولو تسالت عليه الأمطار إلا نكدا إلا بحال كونه نكدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة به بت يخرج بحسن غاية العسر ويخرج مسلوبا من الخير والنفع وأصل النكد في لغة العرب العسير لا يخرج إلا في حال كونه نكدا أي عسير الخروج مسلوبة فائدة لا ينتفع به في أكل الناس ولا أكل العام إلا فائدة فيه فكذلك قلب الكافر لا يثمر إلا أكل عسيرا هواة لا فائدة فيها كالأرض السبخة إذا كثرت عليها الأمطار لا تثمر شيئا به فائدة. وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه بيانا واضحا وفيه إن مثل ما بعثني الله به من الهدى من الهدى والهدى كمثل مطر كثير أصاب أرضا كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قليلة ما فأنبتت كذا والعشب الكثير وكان منها أجابيب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيحان لا تنبت كذا ولا تمسك ماء فذلك مثل من فقد الدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم فمثل من لم يخفى بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بين ان قلوب البشر بالنسبه الى امطار القران ثلاثه انواع قلب كالارض الطيبه إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكلام الكثير معناه أنه يثمر فيه القرآن ومضى عينه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معاني ويفهم حكمة ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عمال بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية في صحيح البخاري إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاثة الذي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه بالأرض الطيبة القابلة منها المنبتة للكبائر والحشر الكبير فكذلك القلوب الطيبة تثمر فيها مراعي القرآن الثمرات الكبيرة الطيبة فترى صاحبها خائفا من الله طامعا في أمر الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله منتهيا جميع الأوامر متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي. فهذه الطائفة الأولى القاعدة الثانية ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بأنها كأنها أجاذب ليس فيها مرعى ولكن فيها مناقع تمسك الماء فيحيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه منهم من يأتي فيشرب ومنهم من يسقي مواشيه من هذا الماء ومنهم من يسدده على زوائه ومساكينه فينتفع بهذا الماء وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القرآن والحديث الصحيح ولم يكن عندهم من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه لهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون فهم يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فصاحب العلماء يقفون على أسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه فكذلك هذا الماء الذي أمسكت هذه الأجداد يمين بقوة نفسه لكن الله على تعاليم الناس حيث شربوا منه وسقوا مواشيهم وزرعهم كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه ولم تكن أفهامهم بالغة الأفهام بصاحب العلماء إلا أن العلماء يرونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس هذه الطائفة الثانية ورد حامد بفقه إلى من هو أفقه منه فترى بعض الأئمة الغرام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من عندهم ولا من ليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنة فيحكم عنه ذلك الأهل من ظهور الأئمة ذلك الحديث مثلا فيستنبطون الأحكام ويغنون فيه الأسرار المشتملة عليه الفائدة الثالثة هي التي ضرب لها مثلا بالأرض الشريفة التي لا تمسك ماءها ولا تنبت كلاها وهذه مضروبة لقلوب الكفار والمنافقين كلما تتابعت عليهم النواحي وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا نواحيه وزواجها كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئا كما أن تلك الأرض السبيخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا خبزا لم تمسك ماء حلبا يشرب منه ولم تنبت للناس شرعا ولا عشبا فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يرعاهم حتى ينتفع به غيرهم ولم ينتفعوا بأنفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم لهم كالسباخ الذي لا تمسك معا ولا تنبت كلا وهذا مثل عظيم ضربه الله وترك العادة أن الكتب السماوية تكثر فيها بروب الأمثال لأن المثل يصير المعقول كالمحسوس وإذا قال الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم حيث قال في العنكبوت تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وبين جل وعلا أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما كائنا ما كان وأن الأمثال التي يضرب يأتي الله بها قوما أرادوا إرضاهم وتكون سببا لضلال آخرين أراد الله إضلالهم فهي من فكرة الله التي يضل بها من يشاء يحسن الله عليه مثل الكلب في قلبه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تترك يذهب ويضرب مثل الحمار في قلبه كمثل الحمار يحمل أسفارا ويضرب مثل الذباب إن الذين أيها الناس دين فمثلهم يستمعون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وسمعوا يضرب المثل بهذه الأشياء قالوا الله أعلم وأكبر من همزة من أن يلقوا الحمار والكلب والذباب والعنكبوت فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات ليس من كلام الله لأن الله أعظم من هذا فبين الله أنه يضرب الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور حقيرة وإذا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ذكر الباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من أعظم العلوم يبين للناس أن المعبودات من دون الله ضارات من التفاهة وعدم فائدة ما يجعل على تحذير على خلق الذباب ولو تسلط الذباب عليها لم تدع منها شيئا ما قدرت على أن تنتصف منه وعلى من التحذير والتصريف للمعبودين من دون الله يقضي علما عظيما عظيما له قدره ومكانته وإفراد الله للعبادة وإدراك أن ما سوى لا يغني شيئا وكذلك ذهبه اللذة في العنكبوت لأنه يبين أن بيت العنكبوت الذي تلسجه من خيوط ريقها لا يغني شيئا عن أحد فكذلك المعبودات من دون الله فالشيء في نفسه حقير وإن المبين في ضرب نظره علم عظيم شيء له مكانته وقدره فإذا قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض الشريحة يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض الشريحة التي لا تمتنع بمواعظ القرآن ولا بزواجه ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة بمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه فإن من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظها والقرآن ونفعته أوامره فامتثلها وزواجره فاجتنبها وأمثاله فاعتبر بها وقصصه فاعتبر بها فعلينا جميعا أن نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض الشريحة التي لا تمتنع بما ينزل عليها من أمطار الوحي وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الكريمة العاملة للإيمان وإما بحسن الكلام الكريم والتذكر بآيات الله جل وعلا لتزيل الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وهذا معنى قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبز لا يخرج إلا نكدا كذلك التصريف التصريف قلب الشيء من حال إلى حال والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة والآيات آية بعد آية في أسلوب بعد أسلوب كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه الآيات وبينا لكم ما يلزم وبينا لكم حوار قدرتنا وأدلة ربوبيتنا وألوهيتنا وضربنا لكم الأمثال لمن ينفع
يا رب العالمين 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 يا شكرتك لك ولم يقل شكرت لك ومن وقال جميل وأن إبليس
أن معنى أن إبليس لأن الوحى ليس بذرية إبليس لأنه إذا سلم على أجداد كإبراهيم ونوح ومن جرى بدلهم يأخذون مرحلا بالنبي الكريم وبالنبي الصالح وبالنبي الشريف وإبليس لم يكن مرحلا بالنبي الصالح وإبليس وإنما قال له كما جاء في بعض روايات حديث معرض كما هو معروف وذكر المؤرخين على هذا ونوح هو أول نبي بعثه الله بالأرض بعد أن صار الكفر في الأرض وعبد فيها الأصنام وعبد فيها غير الله فهو الرسول أرسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله في عبادته هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي ذكروا أن تكون متواترة أن عذاب يقول لهم اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه الله بالأرض ويقال مؤرخ وأصحاب الأخبار أن بين نوح وآدم عشرة قرون كلها كانت على دين الإسلام وكان في قوم نوح رجال صالحون من أقارب الناس في العبادة والزهد وطاعة الله وهم ود ويهود ونسر ويعود فلما ماتوا صور قومه صورهم وبنوا عليه المساجد وقالوا إلى مرهم إلى صور أولئك الصالحين بكوا بكاء شديدا ونشدوا بالعبادة بما يعلمون من صلاح أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة فتطاول بهم الزمان حتى مات إليهم وبقي الجهال فجاءهم الشيطان فقال لهم انك انما كانوا يعبدون هؤلاء ويسقون بها فعبدوهم وذلك اول كفر وقع في الارض وعلم بذلك ان اول كفر وقع في الارض انما جاء عن طريق التصوير فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون هؤلاء منتسبون اليهم يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصوير والتصوير ليس فيه جناية على مال ولا على نفس ولا على عرض فإنهم يعظمون بالتصوير ولم يفسد فيه ويظنون لجهلهم أنها غرض وخبيث والتصوير له أثره بالغ في إسلام الدنيا وإسلام الدين أولا وآخرا أما أولا لتصوير هو أول سبب هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت السماء أوله تطويل صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم لقرض حسن وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله وجدوا في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا صورهم ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أيضا تعبد من دون الله وإذا حاربوا نبي الله نوحا في عبادته أشد المحاربة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أبدوا كلمة فعلم أن تقويه كان أول عبادة شركية وقع في الدنيا وهو الأثر السيئ التاريخ يدل على عظم شره قدحه الله وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق المسلمين وذهبت لعقولهم ومكارمهم لأن الذين يريدون بيع الإسلام يسعون كل السعي لأن يصوروا النساء عاريات الوعود ويطبعون صورها في الصحف والمجلات ويرسلون عاري أخبار الدنيا فإذا رأى الشاب يريد المسكين صورة فرد خليفة بابية تحركت خليفته وقام شهوته وسافر إلى بلاد التي تمكنه في الحرية واجتماع رغبته غريزية التي لم يقرن ذا تقوى ولم يزل لها إمام ولا يراه ولا مرورا فقام التصوير الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى وبأسماء العظيمة التي تحتها مراحل وعجائب صفة الأجلال باسمه المصور جل وعلا. فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور واسمه المصور تحته من مراحل صنعه وعجائب قدرته ما يفعل العقول لمن كان له عقل أو قد سمع ولا شيء. ومما يوضح عظمته ويسم وما يشير إليه من كمال قوة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء اليوم واحد منكم من الحديث يوم جرت العقبة فيجد الناس بهذه الكرة العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وأذهانهم ويجد الجنة مقبولين صفة واحدة فلهم